إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه قد تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بحدوث السمنة في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. رواه مسلم. قال النووي: السمانة بفتح السين هي السمن. قال جمهور العلماء في معنى الحديث: المراد بالسمن هنا كثرة اللحم، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، وليس معناه أن يتمحضوا سمانا. قالوا: والمذموم منه من يستكسبه، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا، والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد، انتهى. وقد نقلت منظمة الصحة العالمية أن السمنة زادت في العالم بأكثر من الضعف من عام 1980 ميلادي، وفي عام 2014 ميلادي كان أكثر من 1,900,000,000 بالغ من سن 18 عاما فأكثر زائدي الوزن، وكان أكثر من 600,000,000 منهم مصابون بالسمنة. وأعلن خلال منتدى الرياض للسمنة والذي أقيم قبل 3 أعوام ملامسة نسبة السمنة في المملكة 40%، وأشار المشرف على كرسي السمنة بجامعة الملك سعود إلى أن نحو 47 مرضا سببها الرئيس السمنة، وأن حجم الإنفاق على عمليات السمنة ومضاعفاتها في المملكة يصل سنويا إلى 19 مليار ريال، ويموت سنويا نحو 20,000 مواطن، صلى الله العافية. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن السمنة عامل رئيس لبعض أنواع مرض السرطان، سرطان الغشاء المبطن للرحم، وسرطان الثدي، وسرطان المبيض، وسرطان البروستاتا، وسرطان المرارة، وسرطان الكلى، وسرطان القولون. نسأل الله لنا ولكم ووالدينا وأهلنا والمسلمين السلامة والعافية. فما هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في علاج السمنة؟ لقد ذم نبينا صلى الله عليه وسلم من تطلب السمنة. رأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك. رواه الإمام أحمد وجود إسناده العراقي والبوصيري. ولقد ذم نبينا صلى الله عليه وسلم الشبع والإسراف في الأكل والشرب، فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر. قال ابن رجب معلقا: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات أي المستشفيات ودكاكين الصيادلة، انتهى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال المناوي: والنهي عن الجشاء نهي عن سببه وهو الشبع، وهو مذموم شرعا وطبا، انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. من هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السمنة الأخذ بأسباب بركة الطعام والشراب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان سمى بالله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه ابن حبان. وقال الألباني: صحيح لغيره. ومن أسباب البركة في الأكل والشرب عدم الاتكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، رواه البخاري. قال ابن القيم: وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب، انتهى. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر. قال أنس بن مالك: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، رواه مسلم. والإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، صلوات ربنا وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الاهتداء بهدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فورة دخانه، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو أعظم للبركة، رواه الدارمي وصح الألباني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، رواه البخاري ومسلم. وزجر صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، رواه مسلم. ومن علاج السمنة في السنة النبوية الحث على الرياضة الروحية والحركية. قال ابن القيم: وأنت إذا تأملت هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي في الرياضة، وجدته أكمل هدي حافظ للصحة والقوى ونافع في المعاش والمعاد، انتهى. من الرياضة الروحية والحركية قيام الليل والإكثار من الصيام. قال ابن القيم: قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة انتهى. ومنها حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الذهاب للمسجد ماشيا، فمن هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل، رواه الإمام أحمد وصححه محقق المسند. وقال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، رواه الإمام أحمد وحسنه محقق المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، صلى الله عليكم من فضله. رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن والألباني. وصعوده صلى الله عليه وسلم لجبل أحد كما في البخاري ومسلم، وسابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل كما في البخاري ومسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يستلزم عليك ألا تدخل بيتك أي مأكول أو مشروب يضر بذريتك. قال ابن القيم: فعلمت أن هديه صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب وحفظ صحتها ودفع أسقامها، ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده، وبالله التوفيق، انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا والدينا وأهلنا والمسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر جنودنا واحفظ حدودنا، ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وارحم موتانا، اللهم واشف مرضانا، اللهم وعافي مبتلانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.